إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. عرب الكويتيون عن ارتياحهم اليوم إلى قبول العراق بالتوجيهات الجديدة حول التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، لكنهم اعتبروا أن من المبكر التخلي عن الاستعدادات اليومية لضربة أمريكية محتملة ضد بغداد، حسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. الوكالة نسبت إلى عبد الله سحر بروفيسور العلوم السياسية في جامعة الكويت أمله بأن يعترف الرئيس العراقي صدام حسين بامتلاكه هذه الأسلحة، مما سيوفر على الكويت عواقب الحرب على حد تعبيره. غادر وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف إلى فرنسا اليوم في زيارة تستغرق يومين. وكالة إيترتاس للأنباء ذكرت أن الوفد الروسي سيشارك في أول جلسة للمجلس الروسي الفرنسي للتعاون في مجال الأمن، مشيرة إلى أن الطرفين سيناقشان بين أمور أخرى القضية العراقية. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى متحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية أن باريس سترسل 6 خبراء في مجال نزع الأسلحة إلى العراق في إطار فريق التفتيش الذي من المتوقع أن يزور البلاد نهاية التشرين الثاني أو مطلع كانون الأول. المتحدث قال إن 5 من الخبراء عسكريون، مضيفا أن البعثة الفرنسية ستستخدم وسائل تكنيكية وحديثة لجمع المعلومات. أفادت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها من بغداد بأن الكثير من الدبلوماسيين المقيمين في بغداد والمسؤولين والعراقيين العاديين يعتقدون أن موافقة الرئيس العراقي صدام حسين على قبول فريق التفتيش الدولي أجلت فقط مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة. الوكالة نقلت عن دبلوماسي غربي أن خطر الحرب القريبة تلاشى بعد موافقة بغداد على استئناف التفتيش، لكن التهديد بشأن الحرب ما زال باقيا على حد تعبيره. صرح وزير الخارجية البلغاري سولومون باسي بأن تورط شركة بلغارية في التصدير المزعوم لقطع غيار إلى العراق قلل من فرص بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بصورة جدية. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن مقابلة أجهدها مع باسي إذاعة بلغاريا. وإلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي موجز الأخبار العراقية، قدمه على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على متابعتكم وإلى الملتقى.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
نحن الآن في شهر رمضان الشريف، عاده الله على العراقيين وسائر المسلمين باليمن والخير. فأيام رمضان بالذات من أيام الخير، ولهذه الأيام المباركة في العراق تقاليدها وعاداتها الموسمية يدور أكثرها حول الفطور والسحور، الركنين الأساسيين في عملية الصيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. فبعد ساعات الصيام الطويلة والمرهقة لا سيما في أشهر الصيف اعتاد الصائمون على الإمعان في الأكل والشرب ثم الانصراف إلى المقاهي والمجالس الخاصة لإحياء السهرة والاستمتاع بهذه الفرحة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يتم ذلك بالحزورات والمباريات وعلى الخصوص لعبة المحابس والاستماع إلى الحكايات والنكات والطرف البريئة. كان من المبهج بصورة خاصة في بلاد الرافدين أن نتذكر كيف كان أبناء سائر الطوائف الأخرى من مسيحيين ويهود يشاركون في هذه الحياة الاجتماعية مثلما كان المسلمون يشاركون في احتفالات الكريسماس والعام الجديد. إنه العراق، بلد التعايش والتسامح الطائفي. هكذا شاعت بين الناس النكات والطرائف التي يمكن أن نسميها بالنكات الرمضانية، وكما نتوقع تعلق الكثير منها بالأكل والإفراط في الأكل ما كان يشيع بين الصائمين. وهكذا روي عن رجل من أهل باب الشيخ أنه اصطحب ابنه إلى إحدى مأدبات الفطور، فلاحظ أن ابنه كان يشرب الماء بين الأكل، فلكزه في خصره وانتهره قائلا: ولك يا حمار تملي بطنك بالمي وقدامك كل هذه الكبة والشيخ محشي؟ فأجابه الولد: لا يابا، أنا دا أشرب مي حتى أزيح الكبة من مأتي وأسوي مكان للدولمة. فكر والده قليلا ثم لكز ابنه على خصره مرة أخرى لكزة قوية: يا كلب، تعرف هالحيلة وما علمتني اياها من قبل؟ وتأخر رجل في عمله وفات عليه وقت الفطور. سمع المدفع يدوي بانتهاء الصوم ورأى جماعة من أصحابه يتناولون فطورهم في المقهى على مائدة وفيرة بالكباب والطرشي وشوربة العدس. خاف أحدهم أن يشاركهم الرجل بأكلهم فصاح به: إيه كباب مسموم مال البارحة. فانضم إليهم ومد يده وأخذ سيخا من الكباب التهمه بشوق وهو يقول: والله يا أخوان الحياة بعد هالوجوه الحلوة ما تسوى، خلي أموت وياكم. هذا صنف من النكات الأكولة. هناك صنف آخر من النكات الرمضانية يدور حول التهرب من واجب الصيام. أبلغ رجلا باقتراب شهر رمضان فقال: والله راح أقطع عنه بالسفر، وهو ما كان يفعله أحد الباعة المتجولين. كان ينقل بضاعته من شاي وسكر وصابون ونحو ذلك على دراجته الهوائية ليبيع هذه الحاجات إلى سكان القرى والبلدات المجاورة في بغداد، في اليوسفية والمحمودية وسلمان باك وغيرها. تذمرت زوجته من ذلك وقالت له: ليش ما تشوف لك شغلة ما بيها كل هذا السفر على البايسكل النهار كله؟ فأجابها قائلا: وإذا إجا رمضان أنت تخلصين يعود من الصوم؟ وحدث أن سمعت امرأة أحد الوعاظ يخطب ويقول: إن من صام يوم عاشوراء فهو كمن صام سنة كاملة. فانتظرت حتى جاء يوم عاشوراء فصامت حتى الظهر، وقالت للناس: صمت نص اليوم وأنا يكفيني من هذا 6 أشهر، والشرط أن يكون رمضان بيها. الشاعر الشعبي ملا عبود الكرخي كان رجلا محافظا ومتدينا، وكتب عدة قصائد في الإشادة بقدسية الشهر الكريم، وكان مما قاله: هذا الشهر شهر الفوز بالجنة وشهر المغفرة، قرأنا خبر عنه. بهذا الشهر يلزم إذا أمكننا انحافظ أيها الأمة على الإحسان. أما إذا تسألني عن المفطر، هذا إلى ذنب رب ما يغفر، لأن ملحد إلى آياته، موكر لابد ما يكن بالآخرة خسران. ولكن أحد أصحابه رآه يوما يدخن سيجارة في مكتبه بالجريدة، فعاتبه على ذلك وقال له: يا عبود يا عبود، هذا شهر رمضان والناس صايمة وانت تشرب سيجارة ومفطر؟ فأجابه الشاعر الساخر قائلا: أنا من حزب فاطر السماوات والأرض. بالطبع لا يقتصر صوم رمضان على الامتناع عن الأكل والشرب والتدخين، يسري أيضا على كل ما يمكن أن نسميه بنوازع الشر كالعنف والعدوان. رأوا رجلا يضرب زوجته في رمضان فأنبه القوم: شلون تضربها وهي صايمة وهاي أيام رمضان الشريف؟ يمو عندك 11 شهر أخرى اضربها بيها، هذا شهر شوال جاي اضربها بيه. قال: تريدون أصبر إلى أن يجي شوال؟ أعزائنا، النكات الرمضانية جزء من كرم هذا الشهر الكريم، أيام الخير اللي نحتفل بيها، وندعو الله عز وجل أن يعيدها بالخير لكل العراقيين عن قريب.
رمضان الكريم ضوء فرحانا، برمضان الكريم
ضوء فرحانا،
رمضان الكريم
ضوء فرحانا،
رمضان الكريم
ضوء فرحانا.
يا صايم شهر رمضان هنيالك، بيوم الاخر تنجيك اعمالك. يا يابي لا تخلي تمس الناس اقوالك، سامح لو خطأ خلك بدنيانا، برمضان الكريم برمضان الكريم برمضان الكريم. شمحلاها ليالي الصام يا اخواني، اله الشام قلب فرحان ويتاني. ضحكتها المجالس هذا برهاني، ضحكتها المجالس هذا برهاني، كلها تدعي من الباري غفرانا، برمضان الكريم
برمضان
الكريم رمضان الكريم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
ما ننسى لعب المحبس المحبوب، هو الكل محل زارها مرغوب، ذاك يصيح بات وهو مو مغلوب، ذاك يصيح بات هو مو مغلوب، كان ترجي في بشيف خسرانة، برمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم. وكلات الشهر وكلات الشهر هيهات انساها، بقلاوة جميلة زلاب يهواها. يا يا بصوان المحل حلوة نلقاها، بصوان المحل حلوة نلقاها، تستنظر الرايل جاي سهرانة، برمضان الكريم
قلوب فرحانة،
برمضان الكريم
قلوب فرحانة،
برمضان الكريم
قلوب فرحانة،
برمضان الكريم
قلوب فرحانة.
يا رب بفرح عيد الشهر، إنه بيه كل سنة اخواني تتهنى باسم انفوسنا كل وقت تتغنى بليالي الجميلة ارواحنا ايمانا برمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم
مستمعينا الكرام، تجميد جميع علاقات التعاون الزراعي بين مصر وإسرائيل بسبب المواقف الإسرائيلية بشأن عملية السلام. أحمد رجب مراسلنا في القاهرة عد تقريرا صوتيا حول هذا الموضوع.
أعلنت مصر تجميد معاملاتها الزراعية مع إسرائيل، جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة المصري الدكتور يوسف والي، والذي أعلن تجميد جميع علاقات التعاون الزراعي مع إسرائيل. وأرجع والي أسباب القرار إلى المواقف السلبية للحكومة الإسرائيلية التي تتنافى مع مبادئ السلام. يذكر أن التعاون الزراعي بين مصر وإسرائيل هو أهم محاور التطبيع بين القاهرة وتل أبيب على الإطلاق، ويرى المراقبون هنا في العاصمة المصرية أن تجميد التعاون الزراعي مع إسرائيل من جانب مصر هو تجميد لمعاهدة السلام بالكامل بين القاهرة وتل أبيب. جدير بالذكر أيضا أن كافة أوجه التطبيع بين مصر وإسرائيل مجمدة بشكل كامل، ومن بينها التعاون الاقتصادي والسياحي، ولم يتبق من شكل التطبيع بين البلدين سوى وجود سفير إسرائيل في القاهرة فقط، بعدما سحبت مصر سفيرها من تل أبيب إلى أجر غير مسمى. إلى ذلك يصل الأحد القادم إلى القاهرة ديفيد ساترفيلد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي. وقال وزير الخارجية المصري أن ساترفيلد سيعرض على مصر ورقة جديدة لخطة الطريق الخاصة بالتسوية في الشرق الأوسط، وأن هذه الورقة ستختلف عن الورقة الأصلية لأنها ستتضمن الأفكار والآراء والملاحظات التي أبدتها الأطراف المختلفة بشأنها. وأشار الوزير المصري في تصريحات للصحفيين إلى أنه من المتوقع أن يعقد اجتماع في نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل لبلورة هذه الورقة في صيغتها النهائية لطرحها على جميع الأطراف، وأوضح أنه لا يعرف الموقف الإسرائيلي من هذه الخطة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين الرئيسيين في مدينة معان من قبل السلطات الأمن الأردنية فيما قرر مجلس الوزراء الأردني أن هذه المدينة خالية من السلاح. حازم بيضين مراسلنا في عمان والمزيد من التفاصيل.
تمكنت سلطات الأمن الأردنية من القبض على عدد من المطلوبين الرئيسيين في الحملة التي تقوم بها في مدينة معان الجنوبية منذ 5 أيام، وواصلت مطاردتها ل17 آخرين تحصنوا في منطقة المحاجر التي فروا إليها بعد اقتحام منطقة الطور التي كانوا فيها. وأعلنت السلطات أنها ستستمر في حملتها في حين رفضت الحكومة فكرة الوساطة التي طرحها الملتقى الوطني بشأن أحداث معان. وقال الدكتور عبد اللطيف عربيات من الملتقى أن رئيس الوزراء اعتذر عن قبول الوساطة في قضية أمنية معربا عن أسفه لهذا الموقف، فيما قال رئيس الوزراء أن حكومته لن تقبل أي وساطة أو مساومة عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية العليا والأمن الوطني، مضيفا أن لا وساطة مع مجرمين. وقرر مجلس الوزراء في جلسة أمس اعتبار معان مدينة خالية من السلاح. وقال وزير الإعلام إن ذلك يعني أن على الجميع تسليم أسلحتهم إلى الجهات الأمنية، وأن قوات الأمن ستقوم بتفتيش هذه المدينة بحثا عن الأسلحة، وسيتم تعويض أصحاب الأسلحة المرخصة عن أسلحتهم. وأصدر وزير الداخلية بيانا تفصيليا طلب فيه مقتني الأسلحة بتسليمها. ولليوم الرابع على التوالي عاشت معان أمس تحت نظام منع التجول باستثناء ساعتين يوميا لقضاء الحاجات. وقال محافظ معان إن الحملة أسفرت عن اكتشاف مصنع للأسلحة تحت منزل أحد المطلوبين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، تركزت المباحثات الرسمية بين مسؤولين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وآخرين من دائرة الاستخبارات التركية، تركزت حول الأزمة العراقية ومكافحة الإرهاب. جال لطفي مراسلنا في اسطنبول تناول هذا الموضوع في تقريره الصوتي.
أنهى مساعد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون ماكلين ووفده الذي يضم 25 شخصا ينتمون إلى قسم الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والبنتاغون مباحثاتهم الرسمية الحساسة بشأن العراق بين دائرة الاستخبارات التركية ووزارة الدفاع ووكالة المخابرات التركية حول الأزمة العراقية ومكافحة الإرهاب العالمي، كما ذكرت وكالة الأناضول التركية. وزار الوفد الأمريكي الذي يضم كبار موظفي الاستخبارات الأمريكية والبنتاغون أولا السفارة الأمريكية بالعاصمة التركية، واجتمع هناك بالسفير روبرت بيرسون والعاملين في الملحقية العسكرية قبل التوجه إلى مقر جهاز الاستخبارات الوطنية التركية. وبعدها توجه الوفد إلى أدنى حيث زاروا القاعدة العسكرية الجوية الهامة التي تستخدمها الطائرات الأمريكية والبريطانية في أعمال الدورية في منطقة الحظر الجوي فوق شمال العراق لحماية الأكراد. وعلى صعيد آخر نفى المتحدث الرسمي باسم جهاز الاستخبارات الوطنية التركية عن الأخبار التي نشرتها الصحف التركية حول أن الوفد الأمريكي والتركي اجتمعوا بزعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني الموجود حاليا في أنقرة من أجل ضمن المساعي المبذولة لإزالة التوتر القائم بين تركيا وبين الجماعات الكردية العراقية. وأكد المتحدث الرسمي في تصريح خاص لوكالة الأناضول التركية الرسمية إن المباحثات تناولت التعاون والتنسيق والعمل المشترك ضد المنظمات والجماعات الإرهابية المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وآسيا الوسطى والقوقاز، حيث للمخابرات التركية تواجد واسع في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى الموجودة في المنطقة. كما أضاف المصدر إن تركيا قدمت بحليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية معلومات فنية فيما يتعلق بالعراق نظرا لتواجدها الواسع في شمال العراق. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية التركية يوسف بلوج لوكالة الأناضول التركية إن الجانب التركي شدد على ضرورة الحيلولة دون قيام دولة كردية في شمال العراق وحماية مصالح التركمان العراقيين والتعاون المشترك لمكافحة عناصر منظمة العمل الكردستاني الانفصالية التي تحول اسمها إلى منظمة كادك المنتشرين في مناطق جبلية في شمال العراق. وأكد الناطق على أنهم استفسروا من الوفد الأمريكي وجهة نظر الإدارة الأمريكية في عراق ما بعد صدام حسين. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، أعلن السكرتيرية رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية إن نائب رئيس الاستخبارات المركزية جون ماكلين اجتمع برئيس الاستخبارات العسكرية التركية حسين جوكسو لمدة ساعة ونصف، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت العملية العسكرية الأمريكية المحتملة. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الناطق الرسمي في وزارة الدفاع التركية بأن المباحثات تمحورت حول قضية العراق وتدريب وتسليح الجماعات العراقية ومن بينها الكردية الموجودة في المنطقة لاستخدامهم في العملية العسكرية الأمريكية المرتقبة. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، اتصل زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان برئيس أركان الجيش التركي حلمي أوسكو في سبيل تحديد موعد لاستقباله ومناقشة المسألة العراقية وتقييم نتائج زيارته لواشنطن. جالس في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
سيداتي وأسادتي، المجلس الوطني الكردستاني يشكل لجنة تحضيرية للانتخابات البرلمانية المقبلة في كردستان العراق، وذلك من القوائم الثلاث التي يتألف منها المجلس. أحمد سعيد مراسلنا في أربيل معكم الآن.
عقد المجلس الوطني الكردستاني البرلمان الجلسة الثامنة من دورته الانتقالية برئاسة الدكتور روج نوري الشعويس رئيس المجلس الوطني الكردستاني ونائبه الدكتور كمال فؤاد وسكرتير المجلس فرسد أحمد عبدالله، وبحضور أعضاء الكتل الثلاثة التي يتألف منها البرلمان الكردستاني. وتم في هذا الاجتماع تشكيل لجان دائمية للمجلس والمصادقة عليه، كما تم أيضا تشكيل اللجنة التحضيرية للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك من 6 أعضاء من القائمة الصفراء قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وستة أعضاء من القائمة الخضراء قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، وعضو واحد من القائمة البنفسجية قائمة الآشوريين. يذكر أن مناقشة قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1441 بخصوص نزع أسلحة الدمار الشاملة العراقية وموقف الحكومة العراقية منه، إضافة إلى المؤتمر المقبل للمعارضة العراقية، كانت النقطة الثالثة من برنامج الاجتماع رقم 8 للدورة الانتقالية للمجلس الوطني الكردستاني. هذا على صعيد الوضع في أقليم كردستان العراق، والذي من المؤمل أن يزداد استقرارا بعد اجتماع البرلمان الكردستاني بكافة قوائمه في الرابع من تشرين الأول الماضي. ومن المتوقع أن يفتح الحزبان الرئيسيان الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني مقرات لهما كل في منطقة الآخر، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة. وعلى صعيد العلاقة مع الأطراف الأقليمية وفي مقدمتها الجمهورية التركية، تناول الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا اليوم من خلال صحيفته اليومية براياتي بتفاؤل نتائج الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة، مؤكدا على تطوير العلاقات بين أقليم كردستان العراق وتركيا وضرورة تمكينها بين الديمقراطي الكردستاني والجمهورية التركية. وفيما يخص العلاقات بين إدارة أربيل في حكومة أقليم كردستان العراق والحكومة الإيرانية، اجتمع وزير الأوقاف الشيخ عدنان النقشبندي مع وفد إيراني للتباحث في شؤون سفر الحجاج الكرد إلى الديار المقدسة عبر الأراضي الإيرانية. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصادر مقربة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن إيران أبدت تسهيلات كثيرة للحجاج الكرد هذا العام. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق، حيث وافانا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر بتقرير يذكر فيه أن معلومات واردة من كركوك تفيد بأن الحكومة العراقية زادت من منحها للمواطنين العرب المستقدمين إلى كركوك لغرض الإسكان، فيما تقوم الجهات الأمنية باتخاذ تدابير اعتبرتها احترازية.
قامت الحكومة العراقية هذه الأيام بنقل ألوف الأطنان من الحديد والخشب والمواد الإنشائية التي تسلمتها من مكاتب الأمم المتحدة في إطار برنامج القرار 986 إلى مدينة كركوك، وقد نقلت هذه المواد مؤخرا إلى حويجة لاستخدامها في بناء المجمعات السكنية التي تهيئها الحكومة للمواطنين العرب الذين تستقدمهم من وسط وجنوب العراق إلى محافظة كركوك. جاء ذلك في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر مسؤول في اللجنة العليا لشؤون المرحلين، وأضاف بأن السلطات الحكومية وزعت في قرية تنجا علي بمحافظة كركوك وزعت على المواطنين العرب المستخدمين إليها قطع الأراضي مع مبلغ 7 ملايين دينار طبع محلي على كل واحد منهم لغرض البناء، فيما خصصت داخل المدينة قطعا من الأراضي الجيدة في محلة ألماس للمسؤولين والأعضاء الحزبيين المتقدمين. وزاد بأن الجهات الأمنية اتخذت تدابير اعتبرتها احترازية تبعا للظروف الراهنة، منها توزيع سيارات جيب قيادة منصوبة عليها الدوشكات على مقرات المنظمات الحزبية، فيما وزعت السلاح على الطلبة المنتمين إلى الحزب الحاكم، وشرعت بحفر الخنادق في حدود الشوارع التي تقع خلف مدينة رحيماوة وأطراف محلة شورجة وخلف محلة آزادي وعلى امتداد الشارع الذي يوصل معسكر خالد بحي الواسطي وحي واحد حزيران. يذكر أن هذه المحلات تسكنها الغالبية الكردية. وبحسب معلومات اللجنة العليا لشؤون المرحلين أن المنظمات الحزبية في كركوك قامت بتسجيل أسماء العوائل الكردية التي أحد أفرادها ملتحق بقوات بيجمركة كردستان أو أحد أفرادها هارب من الخدمة العسكرية أو يقيم خارج القطر. وأضاف ممثل اللجنة العليا لشؤون المرحلين الذي كان يتحدث لإذاعة العراق الحر بأن الحكومة شيدت عددا من الدور السكنية في مجمع ملا عبد الله لقوات مجاهدي خلق الإيرانية وقد زودتها بالماء والكهرباء، ومن المقرر أيضا تبليط شوارع المجمع. وقال أيضا بأن اللواء السابع الذي كان يضم كتيبة مدفعية ودبابات وعددا من الشفرات وصل إلى منطقة كفري وطوز واستقر فيها. وأكد ممثل اللجنة العليا بأن المواطنين شاهدوا قوات كبيرة من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية متوجهة نحو مدينة خانقين عن طريق جلولاء، وكانت تصحبها 20 دبابة حديثة. وأضاف أن هناك أعمال إنشائية سرية في قلعة كركوك، حيث يشاهد المواطنون يوميا قوات الأمن وهي تصحب العمال العرب للعمل في القلعة، ويشترط في العامل الذي يعمل في هذه الأعمال أن يكون عربا. واختتم الناطق باسم اللجنة العليا لشؤون المرحلين حديثة إلى إذاعة العراق الحر بأن العمال الآن يقومون بإعادة ترميم بناية البناية العائدة إلى علي حسن المجيد. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعين الكرام، وكالة الصحافة الفرنسية بثت اليوم تقريرا عن الآثار الاقتصادية المحتملة لحرب على العراق على عموم منطقة الخليج العربي والنتائج الوخيمة لحرب طويلة الأمد. ولا صادق عدت عرضا للتقرير نتابعه فيما يلي. بثت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم تقريرا عن الآثار الاقتصادية المحتملة لحرب على العراق توقعت فيه أن يكون تأثيرها محدودا على دول الخليج العربية، إلا أنها نقلت تحذير مختصين في الاقتصاد من أن حربا طويلة قد تؤدي إلى حالة استياء شعبي واسع وإلى تسبيب عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها. وأوردت الوكالة قول جاسم السعدون وهو مختص كويتي معروف في الاقتصاد إن أثر الحرب سيكون بسيطا على اقتصاديات دول الخليج التي تعتمد بالدرجة الأساس على تصدير النفط والغاز،
ولكن وفي حالة حدوث اضطرابات شعبية تؤدي إلى زعزعة استقرار الحكومات المحافظة، فقد يتزعزع الاستقرار في المنطقة العربية بأكملها كما قال، مما قد يؤدي بدوره إلى التأثير على تدفق رؤوس الأموال إليها. ومن جهته حذر سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في أهم مصرف سعودي تجاري وهو البنك الوطني التجاري، حذر من النتائج الوخيمة لحرب طويلة على نظام صدام حسين، وقال إذا ما استمرت الحرب فترة طويلة أي عدة أشهر فستكون آثارها الاقتصادية على المنطقة سلبية على صعيد الأعمال بشكل عام، وسيتوقف دفق الاستثمارات الخارجية المباشرة وستغادر رؤوس الأموال المنطقة. هذا وحذر الخبيران من أن يؤدي تدفق النفط العراقي إلى الأسواق الدولية إلى التأثير على الأوضاع المالية لحكومات دول الخليج بشكل عام، إلا أن محللي النفط لم يمنحوا هذا العامل أهمية كبيرة حسب التقرير الذي أورد قول الشيخ إنه في حالة وقوع حرب قد يحدث اضطراب في إمدادات النفط على المدى القصير، وقد يهتز وضع الأسواق، وقد ترتفع أسعار النفط إلى ما بين 35 و40 دولارا للبرميل الواحد، حسب قول الشيخ الذي أضاف إنه إذا ما بدت الولايات المتحدة على وشك كسب الحرب فستعود أسعار النفط إلى معدلاتها الطبيعية. إلا أن التقرير نقل عن رعد القادري مدير قسم تحليلات المخاطر في شركة بتروليوم فاينانس في واشنطن ميله إلى التقليل من احتمال هبوط النفط العراقي إلى السوق الدولية بعد الاجتياح الأمريكي، واعتبر أن من المبالغة في التفاؤل القول إن في إمكان العراق زيادة قدرته على الإنتاج بمعدل 1,000,000 برميل يوميا خلال السنة كي يصل إلى إنتاج 6,000,000 برميل في غضون فترة تمتد ما بين 5 إلى 10 سنوات. ونقل تقرير وكالة الصحافة الفرنسية قول محلل نفطي غربي في دبي ان السوق فائضة لا سيما مع انتاج روسيا اكثر من حصتها ب7%، واضاف قائلا ان هذا السبب ولكون الكويت والسعودية غير مهددتين باجتياح، فلو وقع هجوم وتوقف النفط العراقي لفترة طويلة فلن يستغرق الامر وقتا طويلا حتى يتم سد النقص والحفاظ على الاسعار بمعدل 24 الى 25 دولار للبرميل الواحد. إلا أن المحلل حذر أيضا من احتمال تزايد الطلب بسبب فصل الشتاء في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية، مما سيؤدي إلى تعريض السوق إلى ضغوط إضافية. ونقل التقرير أيضا قول مصرفي من دبي إن غالبية الزبائن الإقليميين يشعرون بالقلق على السياحة بشكل خاص، إلا أنهم يدركون أن الحياة ستستمر، فقد سبق وأن خاضوا تجربة حرب عام 1991. وأضاف المصرفي بالقول إن الحرب إن اقتصرت على العراق فلن تستمر أكثر من شهر واحد كحد أقصى، إلا أنها ستؤثر على مسار الأمور في دبي وسترتفع أسعار التأمين في المنطقة بشكل عام. ثم أورد التقرير قول الشيخ إن نهاية أي حرب ستجلب الراحة للمنطقة التي تعاني اقتصادياتها الإقليمية منذ أكثر من عقد بسبب حالة عدم اليقين. أما السعدون فرأى أن النتيجة الإيجابية على المدى البعيد ستتمثل في إعمار اقتصاد العراق، وقال إن الكويت راغبة في المساهمة في جميع القطاعات. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
مستمعينا الأعزاء، تواصل الولايات المتحدة تحضيراتها العسكرية وتحشيد قواتها في منطقة الخليج وفي أطراف هذه المنطقة، ما يوحي بأن واشنطن ماضية في خططها الحربية ضد العراق على رغم صدور القرار الجديد عن مجلس الأمن المرقم 1441 حول نزع أسلحة بغداد للدمار الشامل. وتأتي هذه التحضيرات العسكرية التي تترافق مع تصريحات سياسية أمريكية شديدة اللهجة ضد الرئيس العراقي في الوقت الذي تنتظر فيه الأوساط الدولية والإقليمية والعربية رد فعل عراقي على قرار مجلس الأمن، وتتوقع فيه هذه الأوساط أن يأتي الرد العراقي بالموافقة على نص القرار. في خضم هذه التصريحات السياسية والتحضيرات العسكرية التي تتجسد في وصول حاملات طائرات أمريكية ضخمة واتجاه الحكومة البريطانية الحليفة الاستراتيجية في هذه الحرب المحتملة للولايات المتحدة إلى إعلان حالة التعبئة بين بعض وحداتها، في خضم هذه الحالة يصح التساؤل عن معنى المواقف السياسية والعسكرية الأمريكية. هل تشير هذه المواقف إلى أن واشنطن تريد بالفعل ممارسة ضغط لا أكثر على بغداد لدفعها في اتجاه الموافقة الكلية على القرار 1441، أم أنها تشير إلى قرار أمريكي ثابت وحازم طالما جرى الحديث عنه يهدف إلى إطاحة نظام الرئيس العراقي الحالي صدام حسين مهما كانت مواقف بغداد تجاه القرار الدولي الجديد ومهما كانت مواقفه في مسألة التعاون مع المفتشين الدوليين؟ هذا السؤال طرحناه على المدير السابق للاستخبارات العسكرية العراقية اللواء الركن وفيق السامرائي. اللواء الركن وفيق السامرائي، اهلا وسهلا بكم. بداية لواء الركن وفيق، كيف تفسر استمرار التحشدات العسكرية الامريكية في المنطقة؟
من الواضح بان بغداد تتجه نحو الموافقة على قرار مجلس الامن، لان عدم الموافقة يعطي صكا او ضوء اخضر الولايات المتحدة الأمريكية لشن الحرب. وفي الطرف المقابل نشاهد ونسمع معلومات تقول بأن هنالك الحشود أمريكية متواصلة إلى منطقة الخليج وإلى مناطق أخرى من الشرق الأوسط، سواء كان ذلك على هيئة نقل عتاد أو معدات قتالية أو حتى قطاعات وطائرات مندرة للحركة وما إلى ذلك من عمليات الحشد العسكري الهادئ. في تقديري الشخصي أن هذه الحشود ليست لغرض الضغط السياسي على بغداد، لأن الضغط وصل إلى مرحلة استفزازية ربما يدفع الطرف الآخر إلى التصلب وإلى عدم الموافقة. من يقول بأنه نعم هم يريدون عدم الموافقة، أنا أعتقد وأرجح أن أمريكا تريد أن تتأكد أولا أن العراق ليس لديه أسلحة دمار شامل أو أنه دمرها أو سيقوم بتدميرها. هذا يساعد بالتأكيد على تحقيق أهداف الولايات المتحدة للمراحل اللاحقة.
لكن لواء ركن وثيق، يعني مع كل هذا كبار المسؤولين الأمريكيين مستمرون في تهديداتهم بإطاحة النظام، وكثيرا ما يشيرون إلى أنهم غير ملزمين بالعودة إلى مجلس الأمن للحصول على تفويض جديد لشن الحرب. يعني أن الأمريكيين مستمرون في تحشداتهم العسكرية من جهة، وفي تصريحاتهم شديدة اللهجة من جهة أخرى. يعني كثير من المراقبين يفسرون هذه التهديدات بأنها يعني تخرج من نطاق أسلحة الدمار الشامل وتدمير هذه الأسلحة.
واضح الأمريكان بضغوطهم هذه، طبعا هم لجوا إلى مجلس الأمن ودخلوا في المرحلة الأولى بورطة حقيقية، في ورطة حقيقية، خصوصا عندما أرادت روسيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى الضغط على أمريكا لتغيير القرار، وفعلا غيرت من القرار. الآن لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستهتم كثيرا بالرجوع إلى مجلس الأمن إلا إذا ضمنت الموافقة المطلقة والسريعة عندما تريد أن تتحرك. هذه الحشود من وجهة نظر عسكرية تدل على أن الأمريكان ماضون في نياتهم نحو الحرب، وليس لغرض الضغط العسكري أو الضغط السياسي أو الضغط النفسي، لأن هذا يتعدى الضغط العسكري والضغط النفسي. أنا شخصيا أتوقع أنهم ماضون في نياتهم، وأن الحرب مقبلة سواء أن قبلت بغداد أم لم تقبل. الحرب واقعة سواء أن دمرت بغداد أسلحتها المفترضة أو لم تدمرها، فالنتيجة واحدة.
طيب يعني هل تعتقد أن هذا القرار، أي القرار 1441، سيؤدي في المحصلة النهائية إلى إقناع الدول العربية، خصوصا الدول العربية المجاورة للعراق مثلا الدول الخليجية، للتعاون مع الأمريكيين خصوصا في المجال العسكري والتعاون العسكري، لأن هذا القرار أيدته جامعة الدول العربية وهناك إجماع عليه في مجلس الأمن، والأمريكيون يؤكدون أنهم لم يعودوا في حاجة إلى تفويض جديد. فهل هذه الحجة مقنعة بالنسبة للدول العربية لأن تذهب إلى الحرب مع الأمريكان ضد الرئيس العراقي؟
من الصعب جدا أن تذهب الدول العربية إلى الحرب، بل أعتقد أن الدول العربية قلقة تماما من احتمالات الحرب وما يمكن أن يترتب عليها، خصوصا أن سيناريوهات العمل غير واضحة والنتائج غير واضحة، ولا أحد يمكنه التكهن بسير الحرب وآلية الحرب والنتائج التي ستتمخض عنها الحرب. لذلك أنا أستبعد أن تكون الدول العربية مستعدة للمضي في الحرب أو أن تحارب مع أمريكا. نعم ربما تكون كثير أو بعض الدول العربية مغلوب على أمرها، يعني ما في إمكانية أن تعترض أو أن تفعل شيء، لكن أن تؤيد الضربة أعتقد صعبة. كل بلد من البلدان العربية يتحرك في ضوء مصالحه الذاتية، فلا أستطيع أن أقول بأن الدول العربية جميعا ستبقى على نفس حالة الثبات الحالية، كثير منها سيغير مواقفه.
طيب يعني تبقى هناك المسألة الرئيسية لهذا الحوار، وهي التحشدات العسكرية الأمريكية ولدول التحالف الغربي في المنطقة. فحاملات الطائرات الأمريكية ما زالت مستمرة في مجيئها إلى مياه المنطقة، والبريطانيون كما تؤكد التقارير مشغولون بتعبئة جديدة للقوات العسكرية، وهناك سفن نيوزيلندية وأسترالية تصل. يعني هل تعتقد أن التلميحات الآتية من بغداد بالموافقة على القرار الجديد يمكن أن تحد من هذه التحشدات، أم أن الأمريكيين سيستمرون؟
ليس من المتوقع أن توقف الولايات المتحدة حشد قواتها، بل العكس من ذلك، أنها مستمرة بطريقة هادئة بدون ضجيج بحشد القوة. نلاحظ أن حجم القوة قد ارتفع بدون إعلانات إلى حوالي 70,000 في مناطق قريبة من العراق، بينما هم لم يعلنوا عن هذا الشيء. يقولون تحركت حامل الطائرات وعادت حامل الطائرات وأرسلنا عدد من الدبابات، ولكنهم مرروا الحشد الحقيقي من الجنود والتشكيلات القتالية تحت الستار وبهدوء وكتمان. إذا لا أتوقع أن القرار العراقي موافقة بغداد ستؤجل أو ستوقف الحشد العسكري أو تمنع الحشد العسكري أو تلغي الحشد العسكري، لكن بالتأكيد ما في خيار آخر أمام بغداد غير أن توافق على القرار.
طيب يعني إذا في هذه الحالة يمكن للقائلين بأن هذه التحشدات الأمريكية لها أهداف أخرى في المنطقة غير الهدف العراقي، يمكن لهم أن يؤكدوا رأيهم ويشددوا عليه بالقول إن أمريكا مستمرة في تحشداتها بينما بغداد موافقة على التعاون مع الأمم المتحدة، وأن هذا دليل أكيد على أن الأمريكيين لديهم أجندة مختلفة ويعني أجندة أوسع من الهدف العراقي.
البارحة قرأنا تصريح إلى وزير الدفاع الأمريكي يشكك في قدرة المفتشين على نزع أسلحة العراق، ويقول أن القوات الأمريكية هي القادرة على تحقيق هذا الهدف، لكن هذا الهدف ليس هينا تماما، ليس بتلك الدرجة من الضعف. دليل على ذلك وعندما يقال بأن العراق ليس أفغانستان، فإن هناك كثير من الصحة في هذا القول أو هذا التوصيف، لأنه عندما قررت أمريكا مهاجمة أفغانستان فالفاصلة الزمنية كانت بين 11 سبتمبر و7 أكتوبر، يعني حوالي 28-27 يوما. نرى الآن منذ 7 أو 8 أشهر الرئيس الأمريكي جورج بوش يهدد ويعلن صراحة بأنه يريد الإطاحة بالنظام و أنه سيضرب وإلى آخره، ولحد الآن لم يفعل شيئا ماديا رغم أن الإجراءات تتواصل. لكن هل فاصلة الزمنية من بدء التهديد قبل 7 أو 8 أشهر حتى الآن تدل على أن العراق ليس أفغانستان؟ والأمريكان يدركون هذه الحقيقة، لكن طبعا إذا الأمريكان حشدوا قوات كبيرة وموارد كبيرة فالتوازن الاستراتيجي هو بالتأكيد لصالح الأمريكان.
طيب يعني العراق ليس أفغانستان والحرب ضد العراق ليست يعني مسألة هينة، يعني هل نفهم من هذا الكلام أن الرئيس العراقي يملك نظاما أمنيا متماسكا، أم أنه يعني متسلح بأسلحة دمار شامل، أسلحة يمكن أن تساعده في المقاومة وفي البقاء؟ يعني
من الناحية الأمنية كفلسفة الأمن بالعراق بالتأكيد هي فريدة من نوعها. يعني إذا نلاحظ الآن الوضع، رغم كل الضغوط النفسية التي تحصل، كل الحشود العسكرية، كل التهديدات، كل التلويحات باستخدام القوة، نلاحظ أن النظام قائم على قدميه. يعني لم تحصل انهيارات، لم تحصل عمليات هروب، لم تحصل انسلاخات، هذا يعني النظام قائم، يعني أن فلسفة الأمن في العراق قوية جدا. أعتقد لو كانت الحال في مكان آخر لتغيرت الظروف والمعطيات.
طيب لواء ركن وفيق، سؤال أخير، يعني كل هذه التفاقمات والتصاعدات في الوضع العسكري والسياسي حول العراق، يعني هل تعتقد أن تؤدي هذه التشابكات كلها في المحصلة الأخيرة إلى أن يعني يتحرك عدد من الضباط العسكريين في الداخل في اتجاه تغيير، خصوصا في أوساط الحلقات المقربة من الرئيس العراقي؟
أستبعد ذلك، يعني أعتقد أن يتحرك القادة في هذه المرحلة، أعتقد هذا أمر مستبعد.
يعني إذن المشكلة ستحل فقط عن طريق حرب خارجية؟
لا أقول المشكلة ستحل، ولكن الشيء الواضح بأن أمريكا تريد شن عمليات عسكرية، لديها نوايا ولديها أجندة وتريد أن تنفذها.
اللواء الركن وفيق سامر رأي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
أهلا وسهلا أخ سامي.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
الحيوان.